بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام، لازلنا في الحديث عن أحكام الصيام وما يتعلق به. نبدأ هذا اللقاء بسؤال الشيخ جزاه الله خيرا حول تعريف الصيام.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقد جرت عادة أهل العلم أنهم يبدأون بالتعريف للأحكام المراد شرحها والحديث حولها، فسألتني عن تعريف الصيام. الصيام يعرفونه في لغة العرب بأنه مجرد الإمساك، فكل إمساك تسميه العرب صوما، حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوما. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فدل هذا على أن الإمساك عن الكلام يسمى صوما، الإمساك عن العمل يسمى أيضا صوما، وهكذا. والإمساك عن الطعام والشراب أيضا يسمى صوما، وهذه هي الحقيقة الشرعية،
حقيقة اللغوية.
هذه الحقيقة اللغوية الأولى، لكن حينما ننظر في الحقيقة الشرعية نجد أنها مقتصرة على الامتناع عن الأكل والشرب وعن الجماع كما سيأتي بإذن الله تعالى. والعرب عموما حتى في أشعارهم يجعلون الإمساك عن الحركة عموما، أو يطلقون على الإمساك عن الحركة يطلقون عليها بالصيام، كما قال شاعرهم: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. بالنسبة للناحية الشرعية، يعرف الفقهاء الصيام بأنه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وبعض الفقهاء يقولون هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص، إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة. وبعض الفقهاء يقولون هو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وإذا تأملنا في الحقيقة في هذا
أكثر التعريف، من تعريف فضيلة الشيخ.
نعم،
أكثر من تعريف ورد في الصحيح.
صحيح، نجد أن التعريفات كثيرة لكن المؤدى واحد.
نعم.
والمعنى واحد، وهو أولا أن الصوم لا بد له من نية، والأمر الثاني هو عبادة من العبادات وليس عادة من العادة، والأمر الآخر بيان فترة الإمساك.
نعم.
وهي بدايتها من طلوع الفجر الثاني، هو الذي يسمى عند الفقهاء بالفجر الصادق أيضا، إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل أوله غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل الليل. وأيضا الأشياء المخصوصة التي يمتنع الصائم عن مباشرتها أو التلبس بها هي الأكل والشرب والجماع
مفطرات
وما في معناها.
نعم.
لا بد من ذكر المحترز هذا وما في معنى، لأن هناك أشياء في معنى الأكل عفوا، وهناك أشياء في معنى الشرب، وهناك أشياء أيضا في معنى الجماع، هذه كلها يتجنبها الصائم. إذن هذا هو تعريف الصيام. إذن الصيام في لغة العرب هو مجرد الإمساك،
نعم.
وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن المفطرات الواردة طبعا في الشرع، وهي الأكل والشرب والجماع وما في معناها، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو ملخص تعريف الصيام.
طيب فضل الشيخ، ذكرت أكثر من تعريف،
نعم،
يعني أي هذه التعريف هو يكون يعني الأجمع الجامع والمانع كما؟
والله هذه التعريفات كلها حقيقة متقاربة،
نعم،
متقاربة، ولكن التعبير بقوله هو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هو أقرب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة للتعريف، أما يعني بالنسبة لفضل الصوم، هل ورد شيء في فضل الصوم عموما؟
نعم، بالنسبة لفضائل الصيام وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على فضيلة الصيام، من ذلك أن الله عز وجل افترضه على العباد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والله جل وعلا لا يأمر عباده إلا بشيء يحبه جل وعلا ويريده سبحانه وتعالى،
نعم.
لذلك هنا أمر عباده بالصيام، فالصيام محبب إلى الله عز وجل، بل جعله ربنا عز وجل ركنا من أركان هذا الدين العظيم. وأما النصوص الشرعية فهي كثيرة جدا، من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث متفق عليه، ومعنى خلوف هو التغير، تغير رائحة الفم، وسبب ذلك خلو المعدة من الطعام تقربا إلى الله جل وعلا. أيضا جاء في رواية أخرى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثال. وجاء أيضا في رواية أخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجل. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه يعني فمه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدق. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. في هذا الحديث إشارة إلى أن أهل الصوم لهم باب خاص بهم في الجنة يقال له باب الريان. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الله أكبر، هذا دليل على أن الصوم له فضل عظيم، ولذلك جعل الله عز وجل له لأصحابه ولأهله بابا في الجنة، رزقنا الله والسامعين الجنان والرضوان والروح والريحان. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا الحديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على فضل الصوم. هذه بعض النصوص الواردة في فضل الصوم عموما. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا بره، إنه على كل شيء قدير. نعم.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة ذكرت من الحديث أن للصائم أو للصائمين لهم باب خاص يقال له باب الريان، هل كل من صام رمضان فقط اكتفى بصوم رمضان لم يصم النوافل هل يدخل من هذا الباب، أم هو لمن يحافظ على الصوم في طوال العام؟
على العموم بالنسبة للنصوص الواردة في فضل الصيام، في الحقيقة هي على نوعين: نصوص واردة في فضل الصيام عموما،
نعم،
ونصوص واردة في فضل صيام شهر رمضان على وجه الخصوص. فالواردة في فضل صيام شهر رمضان أيضا لها مزية عظيمة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل عظيم على أن من صام رمضان غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنوبه. وأيضا جاء حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في فضل صيام رمضان، قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الحديث في واقع الأمر حينما نتأمله نجد بأن الصيام سبب من أسباب الخير كله، وسبب من أسباب قطع دابر الشر كله. فهنا ربنا عز وجل يفتح أبواب الجنة ويسهل لطلابها الطرق الموصلة إليه، وأيضا تغلق أبواب النار، وفيه إشارة إلى أن أبواب النار حينما تغلق فيه إشارة إلى أن في الصوم حسم لمادة الشر، حينما تغلق أبواب النيران وأيضا تصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. فيه إشارة إلى فضل الصيام وأنه سبب من أسباب الإعانة على كل خير، وسبب من أسباب قطع مادة الشر وحسمها كما جاء بذلك الأحاديث. أيضا وردت أحاديث كثيرة.
بالنسبة للحديث ذكرت، قد يقول قائل: نرى المعاصي في رمضان والشياطين مصفدة وأبواب النار مغلقة، كيف يكون هذا الأمر؟
من الناس والعياذ بالله من تكون يعني مادة الشر في نفسه أقوى من الشر الذي عند الشيطان.
نعم.
فالشر الذي عنده قوي لدرجة أنه يغلب الشيطان في هذه الحالة، فهو شره عظيم، ولذلك يعصي ربه عز وجل في شهر البر وفي شهر الإحسان وفي شهر الخير وفي شهر تنزل الرحمات. وسبب ذلك عدم بذله الأسباب التي تعينه على المحافظة على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته جل وعلا، فهو يفتح على نفسه أبواب الشرور والآثام ويعمل الوسائل التي تبقيه في دائرة المعصية، نسأل الله العافية والسلام.
طيب فضل الشيخ، هل التصفيد لجميع الشياطين أم للمردة فقط؟
له الصحيح الجمع بين الحديث الواردة في هذا الباب، وهو أنه تصفد مردة الجن. أما الشياطين فالشيطان قد يعني يبقى وفي في في رمضان مطلقا وقد يغوي الإنسان، لكن الحديث حينما ننظر إليها نجد أن الجمع هنا بينهما يشير إلى أن التي تصفد هي مردة الجن، أما باقي الشياطين فتبقى. لكن غلبة الشيطان على الإنسان إنما هو بسبب يعني قوة الشر الذي عند بعض المسلمين، وأيضا بسبب عدم إعمال الوسائل والذرائع والطرق التي تعين على طاعة الله عز وجل وتبعد الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى.
قد تكون فضل الشيخ، قد تكون يعني نفس هذا الشخص النفس أمر بالسوء، قد تكون نفسه هي التي يعني أشد له دعوة للشر، أشد من هذا الشيطان.
صحيح، هذا نوع من أنواع أو من أحد أسباب بقاء الإنسان في المعصية في شهر رمضان. أيضا القاعدة المعروفة بأن الإنسان إذا أراد الابتعاد عن شيء بذل أسباب.
نعم.
لذلك ربنا عز وجل لما نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ لأن الزنا له خطوات، منها النظر.
نعم.
كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآن لا يمكن للسفينة أن تمشي على اليبس.
نعم.
وإنما من أراد أن تسير سفينته فلا بد له من ماء يذهب بها إلى البحر إلى النهر، كما قال الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، السفينة لا تجري على اليابس وإنما تجري على الماء.
نعم.
كذلك من يريد الجنة يسلك طريق الجنة ويبتعد عن طريق النار. نعم.
ذكرت فضل الشيخ أن للصوم أو للصوم في رمضان فضيلة ومزية على غيره، ذكرت فضل الشيخ حديث أو أكثر. هناك حديث فضل الشيخ مشهور، حديث سلمان الذي ورد فيه أن أو رمضان أوسطه وله مغفرة وسطه رحمة وآخره عتق من النار، هل هذا الحديث فضل الشيخ صحيح؟
بالنسبة لهذا الحديث الذي يتردد على الإسناد في الحقيقة هو حديث ضعيف الإسناد.
نعم.
لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
والسلام.
والأولى للمسلم أن يعني يستغني بالأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة والموضوع.
نعم.
وهذا الحديث لكثرة ترداد بعض الناس له خاصة الخطبة راجع عند كثير من الناس، حتى ظن كثير من الناس أن هذا الحديث حديث صحيح، فالواقع أن هذا الحديث في إسناده ضعف. والأحاديث الصحيحة كثيرة، والذي ذكرت بعض قليل هو حقيقة غيظ من فئد وقطرة من بحر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام. من ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث حديث عظيم يدل ويشير إلى فضيلة الصيام، خاصة صيام شهر رمضان، وأن هذه الفضيلة لا يعني يدانيها شيء. ولذلك الاهتمام بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من النظر أو الحفظ أو الترداد لأحاديث ضعيفة أو موضوع. نعم.
إيمانا واحتسابا، فضل الشيخ الوارد في الحديث من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، معنى إيمانا واحتسابا؟
إيمانا بالله عز وجل وبما فرض سبحانه وتعالى، وتسليما له جل وعلا، وأنه لا يختار لعباده إلا ما فيه الصلاح لهم في عاجل أمر مؤاجله، واحتسابا للأجر، لأن الصوم فيه مشق، الإنسان جبل على محبة الطعام والشراب، فحينما يمتنع عن ذلك إنما يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهو مؤمن بربه عز وجل، راضا بما يأمر ويقدر ويقضي جل وعلا، وأيضا محتسب للأجر منه سبحانه وتعالى.
طيب فضل الشيخ، كيف يعرف المسلم أن صومه كان إيمانا واحتسابا وأن صومه قد قبل؟
هذه ليست قضية القبول، القبول عند الله عز وجل.
نعم.
لا يمكن للإنسان أن يجزم بأنه قد قبل عمله. الأولى والطريقة طريقة السلف الصالح رضي الله عنه هو هضم النفس.
نعم.
واتهامها دائما، لأن من اتهم نفسه دائما كان في منطقة الأمان بإذن الله عز وجل، ومن زكى نفسه كان في منطقة الخطر. ولذلك
نعم.
طريقة السلف الصالح أنهم كانوا يزكون أنفسهم باتهامها، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة ناشدتك الله هل ذكرني رسول الله مع المنافقين، ويقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. والعمل هذا حينما يعمل الإنسان عليه أولا أن يكون عمله خالصا لله، والأمر الثاني على وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم طريقته وهديه، ويرجو ويسأل الله عز وجل أن يقبل عمل. لكن قضية معرفة كيف أنه صام إيمانا واحتسابا هذا أمر مطلوب شرعا، هذا أمر مطلوب شرعا، فالإنسان يحرص على أن يكون دائما معتقدا ومؤمنا بأن الله عز وجل أمره بهذه الأوامر، وذلك ليرى العاصي من المطيع، فيرى عبده هل يطيعه أم يعصيه. والأمر الثاني حينما يقدم على العمل يقدم عليه وهو محب له غير كاره، لأن من أقدم على عمل من الأعمال الشرعية وفيه نوع كراهة في قلبه فلا شك أنه على خطر عظيم.
قد يكون فضل الشيخ يعني يكره المشقة اللي في الصوم.
المشقة لا شك أنها غير محببة للنفس، لكن العبادة أصلها لا بد على الإنسان أن يحبها. لماذا؟ لأن هي مراد الله وهي محبوبه ومرغوبه جل وعلا. فحينما يقدم الإنسان على مثل هذا يقدم عليه بقلب محب لهذه العبادة الجليلة العظيمة، وهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر الإيمان. صحيح أن النفس تكره المشقة، تحب الخلود إلى الراحة، لكن الواقع بأن المؤمن لا بد له أن يحب ما أحب الله عز وجل لأن فيه الخير كله، وأن يبغض ما أبغضه الله عز وجل لأن فيه الشر، فيتنبه لهذا الأمر والله أعلم.
طيب فضل الشيخ، بعد أن بينا فضائل الصوم والصوم في رمضان، كيف يكون استعداد المسلم لهذا الشهر الكريم؟
الحقيقة أن الناس في الاستعداد لشهر رمضان على أصناف وأنواع، منهم من يستعد لشهر رمضان المبارك بجلب الأطعمة والأشربة ومحاولة التباهي بكثرة الأكل والشرب حتى يصاب الكثير منهم بالتخمة، ومنهم من يستعد استعدادا شرعيا ولله الحمد، فتجد من الناس مثلا من يستعد لشهر رمضان بحيث أنه يوفر جميع الوسائل التي تعينه على أن يصوم هذا الشهر صياما صحيحا، فيخرج منه وهو يرجو أن الله عز وجل قد غفر له ذنوبه وحط عنه الآثام ورفع درجته بإذن الله عز وجل. أنا يعجبني كثير من الناس حينما يستعد فيفرغ نفسه لشهر رمضان مثلا، يجزم ويجعل في قرارة نفسه أنه سيختم عشرات المرات في شهر رمضان. يعجبني كثير من الناس حينما يوطن نفسه على فعل شيء معين في شهر رمضان، مثلا كما كان السلف الصالح رضي الله عنه إذا جاء رمضان اعتزلوا الناس في المساجد، غير الاعتكاف، هذا غير الاعتكاف، يعتزلون الناس في المساجد يقولون نحفظ صيامنا عما يجرحه، مثل ما كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يقول نحفظ صيامنا عما يجرحه،
وترك طلب العلم من أجل العبادة.
صحيح، كان الإمام مالك إذا دخل رمضان أوقف دروس العلم، قال هذا شهر القرآن. كذلك استعداد بعض الناس، ما شاء الله تجده مثلا يأخذ إجازة مبكر للذهاب إلى العمرة، لعلمه بأن عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأشياء كلها في الحقيقة هي التي ينبغي للإنسان أن يستعد يعني يجهز نفسه ويهيئها في نهار رمضان، لأن من الناس والعياذ بالله من يستعد لشهر رمضان بتفريغ بعض الأوقات لمشاهدة المسلسلات والأفلام
والمعاصي والسهرات في الليل،
سهرات في الليل أو كثرة المشي في الأسواق والنظر إلى النساء،
النوم في النهار والسهر في الليل على المعاصي،
أو مثلا الجلوس في المقاهي وشرب الشيشة والنظر إلى الغاديات والرائحات. فنسأل الله الهداية، نسأل الله الثبات للجميع. الحقيقة أن من الناس من يقضي عجب الإنسان حينما يشاهد ما يفعلون. شهر رمضان فرصة العمر، شهر رمضان حقيقة هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة إذا وفق فأبقاه الله عز وجل وأحيا إلى أن يدرك رمضان، فلا يخرج رمضان إلا وقد خرج بإذن الله عز وجل وهو قد وضع فيه وزرع فيه عملا صالحا يجني ثماره في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يستعد، أن يجهز نفسه وأن يهيئ ذاته لأن لشهر رمضان المبارك.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.